بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الواجه رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل. فموسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي المنقري البصري، فهو مشهور باسمه وكنيته. أنا موسى بن إسماعيل مشهور باسمه، وكذلك أبو سلمة التبوذكي أيضا مشهور بكنيته. أنا أقصد أنه اسمه مشهور وكنيته مشهورة، بخلاف بعض أهل الحديث تجد اسمه مشهور وبعضهم العكس. قال: حدثنا وهيب. وهيب هو ابن خالد وهو بصري، أبو خالد البصري. ووهيب مشهور باسمه وهو من حفاظ أهل البصرة، وكذلك موسى بن إسماعيل البصري. قال: عن سليمان الأسود، ويقال سليمان ابن الأسود وهو سليمان الناجي، وهو صدوق وقيل ثقة، والثقة المعين وغيره. عن أبي المتوكل، وأبو المتوكل هو الناجي أيضا، علي بن داود مشهور بكنيته، اسمه لم يشتهر لكن اشتهرت كنيته، أبو المتوكل الناجي السامي البصري، والساميون بصريون، أنا غالب الساميون يعتبرون من البصريين، والعبسيون كوفيون. أنا هذه قاعدة في الرجال، معنى إذا رأيت عبسي فهو كوفي، فالعبسيون كوفيون. أنا مثل أبي بكر بن أبي شيبة وإخوانه، والسينانيون يعتبرون شاميون، يحيى بن عمرو السيناني ابن عم الأوزاعي، الأوزاعي أيضا أصله سيناني لكن سكن الأوزاع فسمي أوزاعي، الأوزاع هذه قبائل سكنت في مكان واحد فسميوا أوزاع، وإلا فهو سيناني ابن عمي يحيى بن عمرو. فالسينانيون يعتبرون شاميون. أنا إذا وجدت سيناني في البخاري ومسلم أو في الكتب الستة فهو شامي، وأما العيشيون فهم بصريون. أنا إذا رأيت عيشي فهو بصري، والعبسيون كوفيون، والساميون بصريون. والقرشيون إيش؟ مع أنهم هم أهل مكة لكن تفرقوا، لهذا ما يستطيع الإنسان ينسبهم إلى بلد معين، هم تفرقوا. معناه ستجد في كل بلاد قرشي، معنى قرشيون. النخعيون أصلهم من اليمن، لكن الذين في البخاري مسلم أو في الكتب الستة من أهل النخع غالبهم من الكوفة، ممن سكن الكوفة. قال: عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبصر رجلا يصلي وحده، فقال: لا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. قال: حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا سليمان الأسود الناجي، وقد وثقه نوعين كما في تهذيب التهذيب. وأبو المتوكل هو علي بن داود، ويقال دؤاد كما في تهذيب التهذيب، وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. فهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى وانتهى من الصلاة كما جاء في رواية الترمذي أبصر رجلا يصلي وحده، وجاء في رواية أن رجلا دخل بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. وقد جاء قد جاءت شواهد لهذا الحديث بنفس الحادثة، فقال عليه الصلاة والسلام ألا رجل يتصدق على هذا، وجاء في رواية الترمذي ألا رجل يتجر فيتصدق على هذا فيصلي معه. فهذا الحكم دل على جواز إقامة الجماعة، على جواز إقامة الجماعة الثانية في المسجد الواحد، أن يجوز أن تقام جماعة أخرى في المسجد. وهذه المسألة فيها خلاف بين السلف والخلف وبين أهل المذاهب، فهذا الحديث يدل على الجواز، ولهذا أخذ به أحمد وإسحاق، وهو قول جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل المسجد بعدما صلى الناس فجمع من كان معه من أصحابه وصلى به. وجاء أيضا كذلك عن عبد الله بن مسعود أنه دخل المسجد بعدما صلى الناس فجمع الأسود وحلقمة وصلى بهم، لكن جاءت رواية أخرى أنه أخذهم إلى بيته وصلى بهم. وجاء حديث عند الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقد صلى الناس فذهب إلى بيته وجمع بأهله، لكن هذا الحديث فيه ضعف، وإن صح فهو ليس معارضا لهذا الحديث، وإنما فيه أن المسلم يحرص على الجماعة، فإن لم يجدها في المسجد ذهب وجمع بأهله، إذا لم يجد الجماعة في المسجد ذهب إلى بيته وصلى بأهله. وأما إذا صلى في المسجد جماعة أخرى فليس هناك ما يدل على أنها لا تجوز، كما صرح بذلك بعض الحنفية، ولا أنه مكروه كما هو مذهب مالك والشافعي. لكن الإنسان يحرص على الجماعة الأولى، فإن كان عنده عذر ولم يدرك الجماعة الأولى فأدرك أناس أو كان هناك أناس في المسجد لا بأس أن يصلي بهم. وأما من قال أنه لا يصلي بهم إلا متنفل فهذا ليس بصحيح، الحديث ليس فيه أن المتنفل هو الذي يصلي، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، وقوله فيصلي معه لا تدل على أنه إماما ولا أنه مأموما، وإنما يصلي معه فتكون على حسب القراءة، فأقرأ يا أمهم أقرأهم لكتاب الله. فلهذا فلا دليل على أنه إذا كان متنفلا يصلي، وإما إذا كان مفترضا لا يصلي فلا دليل فيه، وإنما فيه جواز أن يصلي الجماعة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها، وهذا من أقوى الأدلة في هذه المسألة. وهذه المسألة قد طالت ديولها حتى أنها ألفت فيها مؤلفات، ألف بعض الهنود كالكنكوهي ألف رسالة في إثبات تحريم الجماعة الثانية، ورد عليه مبارك فوري كما أخبر عن نفسه أنه له رد عليه، رد عليه برسالة. ومن المعاصرين من ألف في هذا الباب مشهور حسن، ألف رسالة سماها إعلام الساجد بعدم تكرار الجماعة الثانية في المساجد، أو هكذا معناه نحو هذا الاسم. وذهب مشهور معناه وأيد من يقول أنه مكروه، وهو قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكما قلنا الأدلة تدل على الجواز، لكن الواجب على المسلم أنه يحرص على أن يصلي الصلاة الأولى. فإن لم يستطع أن يصلي الصلاة الأولى وأدرك أناس يصلون يصلي معهم. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند البزار والطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء الرجل إلى المسجد ووجد الناس قد صلوا فكتب له أو يكتب له أجر صلاته في الجماعة. أنا إذا كان بعذر، ليس أنه تكاسل، معناه عنده عذر حتى أخره عن صلاة الجماعة، فهنا فإنه إذا جاء إلى المسجد ووجد الناس قد صلوا كتب له أجر الجماعة. أيضا مسألة أخرى، وهي هل الفضيلة التي ذكرت في الأحاديث، حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمر 27 درجة، أن تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة، وحديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين 25، معنى تفضل 25 درجة، هل هذا في الجماعة الأولى فقط أم أنه في جميع الجماعات؟ فهذه أيضا مسألة مشكلة. والظاهر من الأدلة أنه في الجماعة الثانية، لكن من فاتته صلاة الجماعة بعذر فإنه يكون يلحق ذلك الأجر إذا صلى جماعة، أن يحرص على أن يصلي جماعة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم صلوا جماعة، وجاء عن بعض الصحابة، جاء عن أنس كذلك أنه دخل المسجد هو بعض أصحابه فصلوا فرادا، لكن الأفضل أن يصلي جماعة ولو في بيته، أن يجمع بهم في بيته أو يذهب إلى بيته يصلي بأهله جماعة، فهذا المعذور. أما الذي يتكاسل عن جماعة المسلمين وتفوته الجماعة فهذا قد لا يتحصل على شيء من الأجور، لأنه تعمد الترك أو تعمد التأخير. فلهذا يحرص المسلم على أن يدرك الجماعة، جماعة المسلمين الأولى، وإذا لم يدركها لا بأس أن يصلي جماعة أخرى ولو كان في مسجد قد صلي فيه. وأما الشافعي رحمه الله ومالك كما قلنا فمنعوا من ذلك، وكذلك أبو حنيفة يقول بالتحريم، وأما كلام الشافعي يقول أصحابه أنه أراد الكراهة حتى لا يتكاسل عن صلاة الجماعة. وأيضا فيه الإعانة في الصلاة، وأنها تسمى صدقة كذلك، الإنسان إذا أعان إنسان على أن يصلي جماعة فإنها صدقة تكون له، ولو قد صلى، أنا ولو قد صلى يصلي نفلا. وهذا أيضا فيه مسألة أخرى، وهو جواز اقتداء المتنفل بالمفترض وكذلك العكس، جواز اقتداء المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل، وهذا قد جاءت فيها أدلة كثيرة، هذا أو هذا. أنا من الأدلة التي جاءت في صلاة المتنفل بالمفترض حديث معاذ مشهور في البخاري ومسلم، عندما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه. وكذلك أيضا صلاة المتنفل مع المفترض أيضا قد جاءت أدلة كثيرة، ومن ذلك حديث أبي ذر في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر كيف تفعل إذا كنت في زمن يؤخر فيه أئمته الصلاة حتى يخرج وقتها؟ فقال ما أدري يا رسول الله؟ فقال صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم فهي لك نافلة، ثم صل معهم فهي لك نافلة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لذلك الرجلين: إذا جئتما إلى صليتما في رحالكما ثم جئتما إلى مسجد جماعة فصلوا معهما فهي لكما نافلة. فتبين من هذه وأدلة كثيرة في جواز صلاة المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل والمفترض بالمتنفل. أيضا في هذا الحديث لا شك أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبصر الرجل يصلي وحده قال: ألا رجل يتصدق على هذا؟ فدل على أن الصلاة الأخرى التي تكون جماعة أفضل من أن يصلي منفردا. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.